للي أبو عمار. جهاد، أنت من اليوم القائد العام لقوات العاصفة، كاد أن يفارق الحياة ولكنه لم يعترف على أي حدا من الإخوة اللي كان يتعامل معهم، وخاصة كان يتعامل معي. خطأ أن نقوم بأي عمل ضد الشعب السوري والحكومة السورية رغم ما حصل من اعتقال الشباب. الرئيس أبو عمار أخذ قرارات هم ما عجبتهمش القرارات. هذا الموقف فقط الوحيد اللي أثار أبو عمار بعتقده، وبالتالي أبو جهاد حاول أن يتلافى هذا الموقف. أنا لما زرتهم بالسجن كنت محبوقة كتير ومستفزة من هذا الموضوع. هذا أبو نضال كان يعني إنسان غير وطني. مارست إسرائيل من خلال أبو نضال اغتيال الكوادر الرئيسية لحركة فتح اللي كانت في أوروبا. نزلت على الأرض لأفحص أبو جهاد، يعني أشوف إمكانية الحياة موجودة ولا لا. أحدهم دخل فيما بعد إلى غرفة النوم وكان يوجد فيها طفلنا الصغير نضال، كان عمره يعني أقل من سنتين. أطلقوا النار فوق رأسه، ولكننا لن ننهزم من الداخل، نحن صامدين حتى آخر لحظة في حياتنا.
أهلا بك معالي الوزيرة ست أم جهاد، نورتينا، واسمحي لي أن أبدأ بقيادتك لقوات العاصفة. كيف كان وقع كلمات الرئيس الراحل أبو عمار عليك عندما قال من السجن، وأنقل مما ذكرتيه في كتاب مذكراتك، أم جهاد أنت الآن القائد العام لقوات العاصفة؟
نعم، إنها أيام كانت صعبة وخطيرة، ولكن عندما اعتقل أبو عمار ثم بعد يومين اعتقل أبو جهاد وبقية الرفاق الإخوة اللي كانوا موجودين في منزل الرئيس أبو عمار، طبعا فقدت الاتصال مع أبو جهاد، ولكن قدرت أن يكون قد اعتقل. فتواصلنا مع العديد من أجهزة المخابرات الموجودة في دمشق، وطبعا لم يجيبنا أحد أنه موجود لديهم. ثم بعد ذلك التقيت بجار لنا كان قائد إحدى الفرق الهامة في سوريا بالجيش، وأفادني بعد أن تركني عند زوجته واتصل من مكتبه بعد أن سأل عن أبو جهاد، أفادني أن أبو جهاد موجود في الشرطة العسكرية وأستطيع أن أقوم بزيارته الساعة 12. وبالفعل ذهبت إلى مقر الشرطة العسكرية وأدخلوني عند أبو جهاد، طبعا من غرفة لغرفة حتى فتحوا باب إحدى الغرف. عندما دخلت وجدت كل الإخوان موجودين، وأبو عمار وأبو جهاد معهم. غرفة فاضية من الأثاث ما عدا الحصر، بسموهم البرش في ذلك الوقت. وطبعا التفوا حولي يسألوا ماذا فعلنا وماذا حصل وكيف الوضع بالخارج وماذا فعلنا من أجل إخراجهم من السجن. حدثتهم بكل اللحظات الصعبة اللي عشناها أثناء وجودهم في السجن. ولكن عندما انتهيت قال لي أبو عمار: أم جهاد، أنت من اليوم القائد العام لقوات العاصفة، وعليك أن تختاري اثنين ممن تثق بهم من الشباب ليساعدوك، وأنت قادرة على ذلك. بالطبع كان الحديث مفاجأة، ففعلا ارتجفت من داخلي، ولكن أبو جهاد وأبو عمار شجعوني وقالوا: أنت تستطيعي أن تقومي بهذا العمل. جميل. يجب أن تستمر الثورة. جميل. يجب أن يعرفوا الإخوة السوريين أننا إذا انسجننا أو استشهدنا أن هناك شعبنا وحركتنا ومناضلينا مستمرين في النضال.
والمناضلون ست أم جهاد بالنسبة لأبو عمار كان قرار اسمحي لي ست ام جهاد، القرار الذي اتخذه ابو عمار كان مفاجئ لك، هل كان وليد اللحظه ام انه يبدو انه كان في استشاره أكيد. بين القيادات الموجوده المعتقله؟
بعتقد انه كان وليد اللحظه، لأن بعض الإخوة اللي كانوا أعضاء في اللجنة المركزية بعد حادث استشهادية الإخوة محمد حشمة والأخ يوسف عرابي انسحبوا من العمل وأغلقوا أبوابهم ورفضوا أن يلتقوا بأي كادر أو عنصر من عناصر فتح. فعندما حدثتهم بهذا الموقف الصعب اللي عشناه أخذوا هذا القرار.
طيب أبو عمار قال لك استعيني باثنين من الأخوة الذين تثقين بهم لمساعدتك، اخترت رجال مش نساء.
صحيح صحيح، عندما خرجت يعني طوال الطريق وفي نفس الليلة يعني أخذت يعني أخذ هذا الموضوع من تفكيري الكثير، ولكن استقر رأيي على اثنين من الإخوة المناضلين الذي كنت أعرف مسيرتهم النضالية وأعرف تضحياتهم وأعرف أنهم عانوا كثيرا. من أحدهم كان من الساحة اللبنانية وكان مطارد وكان معتقل ونقل إلى منزله من الاعتقال وكان كاد أن يفارق الحياة، ولكنه لم يعترف على أي حدا من الإخوة اللي كان يتعامل معهم وخاصة كان يتعامل معي. والأخ اسمه كان من دار الأطرش، هو اسمه من دار الأطرش، والأخ الآخر كان الأخ أبو علي إياد.
نعم، إحنا عم نحكي طبعاً أعتقد أحمد
الأطرش. صحيح، الأخ أحمد الأطرش كان شاب مناضل، والأخ أبو علي إياد أيضاً من الشباب المناضلين، وعندما طلبتهم وحضروا فوراً وجلسنا للنقاش والتباحث ووضعنا خطة عمل لتحركنا على الساحة العربية وعلى الساحة الفلسطينية بالنسبة لمتابعة قضايا الإفراج عن المعتقلين، وأيضاً بالنسبة للإخوة الآخرين هو القيام بالتواصل مع مجموعاتنا في جنوب لبنان ومجموعاتنا في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة. وبالفعل قاموا بالعديد من العمليات وأصدرنا العديد من البيانات اللي كانت تدلل على حجم العمل العسكري الذي تم في تلك المرحلة ضد قوات الاحتلال.
ست ام جهاد، عندما تقولين قاموا بالكثير من العمليات بقرار منك، يعني انت في حينها استطعتي ان تتخذي زمام الامور وتتخذي قرارات
قرار
على الارض
جماعي. بالتاكيد هذا ما حصل.
طيب، كونك ذكرتي الاخ احمد الاطرش، بحسب مذكراتك قلتي انه احمد الاطرش قال لك السوريون لا يفهمون الا لغه القوه ويجب أن نقوم بعمليات ضدهم، أنت رفضتي هذا الشيء.
صحيح صحيح، لأنه كان طرح خطير، يعني كنت أنا في تلك اللحظة يعني أتوقع إذا قمنا بمثل هذا العمل أن يكون نهاية للإخوة الموجودين في السجن.
وبالتالي طبيعة
إلى جانب ذلك، يعني إلى جانب ذلك كنت أشعر أنه كانت سوريا قد فتحت أبوابها للعمل المسلح، للعمل العسكري المسلح، فيعني خطأ أن نقوم بأي عمل ضد الشعب السوري والحكومة السورية رغم ما حصل من اعتقال الشباب.
طبعاً سنتحدث عن هذه النقطة وعن العلاقة مع النظام السوري بصورة عامة والبعث بصورة خاصة، بس خلينا أركز على هاي المرحلة الأساسية. إذن قمت بالدور على أكمل وجه بطريقة أنه ظهر أن كما أراد أبو عمار أن الثورة مستمرة بغض النظر عن اعتقال أبو عمار أو غيره من القيادات، ولكن لم يتم الإفراج عنهم، أليس كذلك؟
لا، تم الإفراج عن أبو جهاد بعد ما
لحالة إنسانية
أحد أبنائي وكان عمره سنتان. أفرزوا عنه لحالة إنسانية حتى يودع ولده ويدفنه، وبالتالي أعطوه إذن 3 أيام. وعندما انتهت، قبل ما تنتهي الثلاث أيام، قال لي انتصار تعالي معي. توجهنا أنا وياه وإذا بنا في عند رئيس حافظ الأسد، كان لسه وزير دفاع، وحدثه عن ملابسات الحادث بتوسع وبدقة شديدة، مما جعل الأسد يتأثر وقال له: كم يوم عندك خارج السجن؟ قال له: 3 أيام. قال له: ومني أيضا 3 أيام، ولكن روح شوف السوداني وحدثه بما حدثتني به. فعندما ذهب إلى السوداني أيضا قال له: أيضا أنا بعطيك كمان 3 أيام. فبعد ذلك لم يطالب به أحد ليعود إلى السجن، فضل خارج السجن.
طبعا
وطبعا أخذ دوره.
للتذكير، أحمد السوداني كان رئيس المخابرات في حينها، بس في نقطة جدا رئيسية خلال هذه الفترة وفترة خروجه، رغم تعازينا لك طبعا والوقت كان قاس جدا، ولكن أيضا الحراك كان يجب أن يستمر. هل تسلم منك الدور في قيادة قوات العاصفة أو لا أبو جهاد في حينها؟
عندما خرج من السجن أنا سلمت كل شيء.
وطبيعة القرارات التي اتخذها في حينها،
وطبعا يعني قام بدوره وبدأ يتصل بالسعودية وبالجزائر وبليبيا وبالدول العربية من أجل أن يمارسوا ضغط على السوريين من أجل الإفراج عن أبو عمار والشباب. وبالفعل بعد شهر ونصف أفرجوا عن الأخ أبو عمار، ولكن بشرط إبعاده عن سوريا.
ست ام جهاد، تم اتخاذ قرار بإبعاد الرئيس الفلسطيني، بس أنا بهمني أعرف الفترة اللي تمت، كان في استمرار للتواصل لدخول وساطة لإطلاق سراح الرئيس ياسر عرفات، ولكن ماذا عن الحراك على الأرض وقيادته لقوات العاصفة في تلك الفترة تحديداً؟ شو القرارات التي اتخذت؟ لأنه كان في تحول جوهري فيما حدث، وسنتحدث عن تفاصيله أيضاً بعد قليل.
استمر بالعمل، يعني استمر بمواصلة عمله وتحركه على أساس اتصاله بكل المناطق، يعني سواء من منطقة جنوب لبنان أو من الأردن أو من الضفة الغربية أو من قطاع غزة. يعني واصل عمله أبو جهاد بشكل طبيعي جدا مثل السابق.
ياسر عرفات عندما زرتيه قال: المؤامرة على فتح كبيرة جدا، حزب البعث يريد الاستيلاء على الحركة. كيف انقلبت العلاقة ما بين فتح التي كانت قريبة من حزب البعث، والتي كما ذكرت قبل قليل بأن سمح لها للعمل المسلح، كان في أسلحة تأتي من الجزائر وغيره، ما الذي حدث؟ هل هو صراع بين النظام وفتح؟ هل هو صراع شخصي بين حافظ الأسد وأبو عمار أم ماذا؟
كان واضح بعد ذلك، وضح بعد ذلك أن العملية كانت هي الاستيلاء على فتح من الداخل وقيادة فتح، لأنه يعني فتح أصبح لها دور هام ووجود عادي، وأصبح لها عناصر وتأييد شعبي وجماهيري. فبتصور كان الحديث القضاء على فتح، ولكن أن تبقى فتح كما هي، ولكن أن يوضع على رأس فتح قائد مثل يوسف عرابي بدل ياسر عرفات.
يعني صحيح ما ذكر في مذكرات أبو جهاد، أو أنت تؤكدين ما ذكره في مذكراته وسنتحدث أيضا عنها، عندما قال أبو جهاد: حزب البعث هو الذي دفع يوسف عرابي إلى هذا التصرف.
صحيح، لأنه يوسف عرابي كان صديق حميم لأبو عمار ولأبو جهاد، وكانوا دائما معا، وكانوا ينقلوا الأسلحة من دمشق إلى الجولان، إلى قواعدنا بالجولان. فيعني كان كتير قريب منهم، يعني كانت مفاجأة إنه قام بهذا العمل. ولكن هو أساساً هو بعثي وضابط بالجيش، ولذلك يعني كان التزم، يعني بتصور بالتعليمات.
بس هل من تأكيدات حول هذه التصريحات ست أم جهاد؟
لا، لم يحصل أي تهديدات. أبعدوا الرئيس ياسر عرفات عن دمشق، عن سوريا، وغادر إلى لبنان ليدخل في عملية داخل الأرض المحتلة.
طيب عندي سؤال كونه أشرنا لتصريحات مذكرات أبو جهاد، لماذا سحب هذه المذكرات ولم ينشرها؟
الوضع حساس جدا بتصور كان يعني مع الأخ الرئيس أبو عمار، لأنه عندما طبعت هذه المذكرات صار في انزعاج من أبو عمار على هذه المذكرات، خاصة إنها بتتحدث عن البدايات إنه كان أبو جهاد مع العديد من الإخوة المناضلين مثل كمال عدوان وعدد كبير من الإخوة وأبو يوسف النجار وعدد كبير من الإخوة كانوا مع أبو جهاد باستمرار، وكان عنده تنظيم من الشباب اللي كانوا بالإخوان المسلمين، ولكن حتى أبو جهاد كان في بداية عمله العسكري كان في الإخوان المسلمين، لأنه كان الإخوان المسلمين حاطين في شعاراتهم تحرير فلسطين، فانضم إلى الحزب، وعندما كان نشيط فسلموه المكتب الطلابي، وهنا حاول أن يقدم لهم أو قدم لهم استراتيجية كفاح مسلح، وعندما قرأوا الاستراتيجية يعني اختلفوا فيما بينهم، ولكن بالأخير بلغوه أنه هم غير قادرين على ممارسة كفاح مسلح في هذه المرحلة، لأنه لهم خلافات في ذلك الوقت مع الرئيس جمال عبد الناصر، فاضطر للانسحاب من الإخوان، وبدأ يشكل تنظيم من الشباب المناضل اللي كان ملتزم بوجهة نظره وبآرائه وأفكاره.
صحيح، هذا من غزة وقام بعدد من العمليات في حينها النوعية، بس أعود إلى قضية العلاقة وما ذكرتيه بأنه أبو عمار عبر عن انزعاجه من هذه المذكرات، كيف عبر عن انزعاجه؟
أقول لك كيف. أبو عمار أطلق الرصاصة في 65، ولكن أبو زهاد كان لديه تنظيم وعمليات عسكرية، وكان أهمها نسف خزان زهر في الأراضي الإسرائيلية، فكان قد قام بعمليات. أول من فكر في الكفاح المسلح ضد الاحتلال كان أبو زهاد، وبما أنه أبو عمار أطلق الرصاصة في 65 فاعتبر أنه هو اللي بدأ الكفاح المسلح، فمجرد هذه المعلومة كانت كافية أن تزعجه.
بس أزعجته بأي طريقة؟ كيف عبر عن انزعاجه؟ نعم؟ وخلال كيف عبر عن هذا الانزعاج؟
يعني
أبو عمار
وصل لأبو جهاد معلومات، أكيد أنا ما بعرف، ولكن وصل لأبو جهاد معلومات، يعني هذا أنا رأيي الشخصي.
هو خبر
سحب الكتاب يعني قبل التوزيع،
سحب الكتاب قبل التوزيع، وبقيت كم نسخة موجودة فقط عند العائلة، أليس كذلك؟
صحيح. طيب، حرق الباقي.
طيب
أتلف الباقي، وبقيت عدة مجموعات موجودة فقط، يعني بحدود 10 تقريبا.
طيب، وهل هذه الحزازية هل هذه الحزازية إذا ما صح التعبير كانت موجودة منذ البداية، أو فقط عندما كتب أبو جهاد هذه المذكرات؟ ونتحدث هنا بين أبو عمار وأبو جهاد.
هو لم يكن بينهم حساسية إطلاقاً، ولكن هذا الموقف فقط الوحيد اللي أثار أبو عمار بعتقده، وبالتالي أبو جهاد حاول أن يتلافى هذا الموقف وحرق الكتاب حتى ما يتم الإحساس بالموضوع. طيب، صعب.
نعم. طيب، إذن تم إبعاد ياسر عرفات إلى بيروت، وبقي أبو جهاد في دمشق، وتسلم القيادة في حينها أم ماذا؟ ما الذي حدث؟ طبيعة القرارات التي اتخذها بعد أن تم إبعاد الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.
لا، العمل العسكري كان مستمراً، والبلاغات كانت تصدر، وكان هو يتصل مع السعودية ومع الجزائر من أجل الضغط على اللبنانيين، لأنهم اعتقلوه، يعني حاصروه في إحدى المغارات في الجنوب اللبناني واعتقلوه هو والمجموعة التي كانت معه، كان معه حوالي 11 شخص. وبالتالي مجرد ما مارست السعودية هذه الضغوطات على الإخوة في لبنان أفرج عن أبو عمار وثم أعيد إلى سوريا.
ست أم جهاد، أعود إليك للحديث عن عملية اغتيال يوسف عرابي وقضية الانشقاقات. كنت أشير إلى هذه النقطة وكنت قد تحدثت أنه عرابي لم يتحرك بحسب قراءتك أو القراءات الموجودة إلا بسبب إشارات ربما من الجانب السوري وتدخلات منهم، ولكن بحسب كتابك مذكراتك كنت قد ذكرت أن الأخوة أعضاء اللجنة المركزية في الكويت طبعا أرسلوا برسالة، هذه الرسالة كان فيها قرار بعزل ياسر عرفات عن العمل، وطبعا تم تسليم الرسالة إلى يوسف عرابي. ألا يعني هذا أنه كان في الداخل الفلسطيني هناك انشقاق ما بين من بقي في الكويت وما بين من انتقل إلى العمل بالقرب من فلسطين في سوريا؟
المشكلة كانت يعني تتلخص في أن الإخوة أعضاء اللجنة المركزية المتواجدين في الكويت كانوا الأغلبية، كان فقط أبو جهاد وأبو عمار اللي موجودين في سوريا، وكانوا طبعا بيتحركوا من خلال رؤيتهم على الأرض حول الأوضاع وكيف يسيروا العمليات العسكرية. وكيف الإخوة بسوريا كانوا يريدوا أنه ليش أنتم بتنفردوا لحالكم، ليش بتعملوا عمليات لحالكم بدون ما ترجعوا لنا؟ طب كيف بدهم يرجعوا لهم يعني وهم موجودين في دمشق؟ كان الوضع يعني لا يحتمل. فبالتالي عندما حاولوا أنهم يبعثوا الرسالة أو أرسلوا الرسالة، عزلوا أبو عمار وكلفوا يوسف عرابي بالقيادة العامة لقوات العاصفة، فهذا ما صدق دغري، بدأ يمارس واحتل أحد المكاتب وهاجم معسكر آخر واعتقل أحد الشباب، وطبعا يعني صار في توتر في الجو. فبالتالي هذه الممارسات اللي أخذوها باللجنة المركزية ما كانش فيها إجماع كامل، يعني اللي بعتوا الرسالة وقعوا على الرسالة بأسمائهم، فبالتالي كان المطلب أنه يجب أن يحاسبوا. أنا لما زرتهم بالسجن كنت محموقة كتير ومستفزة من هذا الموضوع، أنه كيف بيعملوا قرار مثل هذا النوع قبل ما يرجعوا للتنين الموجودين على الأرض، خليل الوزير وأبو عمار.
بس ذكرتي
ست أم جهاد الموقف الخطأ اللي كان موجود.
ذكرتي ست أم جهاد أنه كانوا الأغلبية.
لا، ما كانوش أغلبية، كانوا يعني سبعة اللي وقعوا على الكتاب، الأغلبية مش سبعة، يعني أبو مازن ما كانش موجود مع اللي وقعوا، وأحد الإخوان كمان ما كانش موجود. فيعني اللي وقعوا يعني اعتذروا فيما بعد انهم تسرعوا
بعد،
بالفعل كان قرار متسرع
كما تقولين، ولكن بالنهايه يعني نتيجته كانت سيئه جدا في عمليه قتل الاثنين.
بالتاكيد كانت النتيجه سيئه جدا، ونتيجه هذا العمل خرج من اللجنه المركزيه يعني اثنين او ثلاثه من اللجنه المركزيه احتجاجا على هذا الموقف.
ألم يكن هناك من اتصالات قبل ذلك ما بين كافة الأعضاء في حركة فتح؟ يعني الكويت أن تتخذ مثل هذا القرار، كم من الوقت أخذت لتأخذ هذا القرار دون أن ترجع إلى أحد وحتى أبو مازن؟
يعني قبل القرار يعني كان طبعا في مراسلات بين الأخ أبو عمار والإخوة في القيادة، وكان يوضح لهم أنه يعني موضوع أنه يعني نستأذن منكم في أي عملية أو نطلعكم على أي تحرك بدنا نقوم فيه، يعني هذا موضوع صعب جدا، لأنه أولا يعني لا نستطيع، لأنه من أجل سرية العمل، وثانيا ما يعني مش ممكن إحنا نقوم بهذا العمل ونضل نشاور فيكم قبل ما نقوم بأي عمل. صعب كان، فعبر عن صعوبة هذا الاتصال وهذا المطلب اللي كانوا يريدوا أن يتعرفوا عليه.
هل كان أبو عمار وأبو جهاد على دراية بموقفهم هذا الجازم بهذا الإطار؟ وهل حاولوا التواصل معهم أكثر؟ لأنه كانوا يتحركون، يعني كان في سفر وانتقال من مكان إلى آخر، أليس
كانوا
كذلك؟
كانوا يتواصلوا. أبو جهاد يعني لم يترك صغيرة ولا كبيرة دون أن يشرح لهم الموضوع وحقيقة الوضع، يعني كان همهم أنه نحن بنبعت فلوس، وين بتروح الفلوس وكيف بتصرفوها، بدكم تخبرونا كيف بتصرفوها. وكان هذا طبعا يعني من أسرار العمل، يعني كان صعب جدا، بالرغم من أنه الأموال اللي كانوا بعتوها كانت شحيحة لا تفي باحتياجات المتحركين.
هل كانت فكرة أنه يصير في انشقاقات مطروحة على الطاولة أو لا؟
يعني طبعا صار في حديث وصار في مؤتمر للحركة، يعني تجاوزوا كل هاي المسألة من أجل وحدة الحركة.
خبرينا أكثر عن هذه النقطة، لأنه حتى بعد هذا ما حدث لعرابي كان هناك انشقاقات من بعدها واستمرت يعني حتى الآن، فخبرينا عن فكرة ما الذي كان يطرح فيما يتعلق بالانشقاقات، وأين كانت هي لب المشكلة؟ يعني فهمنا بالبداية قضية الكويت أنه كانوا بعاد عن العمل على الأرض، وبالتالي ربما اغتاظوا من هذا الشيء لأنهم لا يعرفون التفاصيل، ولكن ماذا عن فكرة الانشقاق بصورة عامة التي ضربت جسد فتح؟
الانشقاق اللي حصل في 83 يعني كان مصدره أنه احتجاجا على بعض القرارات او الترقيات اللي اخذها الرئيس ابو عمار. طبعا الرئيس ابو عمار اخذ قرارات هم ما عجبتهمش القرارات، فبالتالي حاولوا يعملوا الانشقاق، ولكن ايضا الانشقاق لم يكن من بنات افكارهم اللي انشقوا، بالعكس ابو صالح وأبو موسى ومن معهم كان الهدف من هذا الانشقاق هو برعاية سورية. يعني أبو صالح قبل الانشقاق أو قبل ما يبرز الانشقاق كان التقى مع الرئيس الأسد لحوالي 8 ساعات، فيعني ماذا حصل في 8 ساعات من هذا الوضع؟ فكان واضح أنه القيادة السورية تريد السيطرة على فتح مرة ثانية، وطبعا هذه من أهم المشاكل اللي حصلت في حركة فتح. ولكن مع الأسف الشديد يعني خرجوا من لحالهم واستخدموا في حربنا في لبنان في طرابلس، يعني كانوا هم الطعم اللي كان يلقي علينا القنابل والصواريخ، بالرغم من الصواريخ من الجيش السوري إلا أنه هم كانوا الواجهة لهذه الصواريخ.
صحيح، كانت هذه
بالتالي بالفعل
سقطة كبيرة في تاريخ الصراع الفلسطيني. بس أنا عندي نقطة جدا مهمة بحب أقولها، لأنه في انشقاقات كان قبل 83 وراح أحكي عنها، ولكن فيما يتعلق ب 83 البعض يقول أنه هذه كانت نتاج رحلة بيروت، بمعنى لأنه لم يحاسب من ترك موقعه خلال الاجتياح الإسرائيلي، ولم يكن موضوع وقضية المراكز التي حصل عليها أبو عمار هي السبب.
بالتأكيد في نوع من المنافسة والغيرة أيضا، يعني
من مين؟
ولكن المنشقين جميعهم من خرجوا من فتح في ذلك الوقت في 83 كلهم عادوا إلى حركتهم، واستوعبهم الرئيس أبو عمار والرئيس أبو مازن، وهيهم بيمارسوا عملهم في كل المواقع.
طيب
يعني لم يستمر الانشقاق تبعهم،
بس الانشقاقات كانت مستمرة، وفي منهم لم يعودوا، بالعكس انقلبوا على أخوانهم وقاموا بعمليات تطال الفلسطينيين. بنحكي بال 74 انشقاق صبري خليل البنا أبو نضال.
هذا أبو نضال كان يعني إنسان غير وطني، كان معروف يعني ما لا يعني ما في كان يعني أي زعل من خروجه من الحركة، بالعكس كان خروجه من الحركة مصلحة للحركة، لأن ارتباطاته الدولية كانت واضحة جدا.
بس هي النقطة الأساسية كوننا تحدثنا عن أنه وراء من انشق سوريا من جهة، ولكن هناك
ما كان
من وراءه،
كان هو بشخصه، ما
هناك من كان وراءه العراق. هذا الميل إلى حماية من دولة وأخرى يعود إلى ماذا؟ لازم يكون أنه خياني بمعنى الخيانة، أم عدم اتفاق لطريقة إن كان الرئيس ياسر عرفات؟
لا هي خيانة أكثر منها عدم اتفاق، هي خيانة. وبعدين البنا خرج لوحده وليس معه أحد من أبناء الحركة، يعني كان لوحده، ولكن هو عمل لحاله تنظيم، وهذا التنظيم استغله في اغتيال قيادات الحركة في أوروبا.
بس انضم له ناجي علوش ولو بعد عام،
يعني بالفترة مؤخرة انضم له ناجي علوش وليس من البداية. بس ناجي علوش يعني ما مارس العنف ضد الحركة يعني،
ولكنه انشق، وبالتالي هو السؤال عن الانشقاقات الموجودة وعن طريقة العلاقة ما بين القيادات الفلسطينية في ذلك الوقت.
ناجي علوش كان مفكر وكاتب وعنده فكر، وهذا طبعا يعني أثر على حاله، ما أثر على الشباب. يعني
كيف أثر على حاله؟ يعني ما فهمت،
يعني ما دخل في حرب مع فتح، يعني هو انسحب فقط من الحركة،
ولكن
يعني جمد نشاطه وعضويته في حركة فتح.
صحيح، ولكن انضم إلى أبو نضال اللي أنت ذكرتي بأنه كان خائن وكان من الأجدى أن يترك فتح. يعني إذا رجل مثقف وقرر الانضمام إلى أبو نضال، إلى أي حد كانت فتح مزعجة بالنسبة له حتى ينشق عنها؟ يعني شو العوامل اللي أدت إلى مثل هذه الانشقاقات؟ أين كان الخلاف بين رجالات فتح في ذلك الوقت؟
لم يكن واضح من البداية يعني أسباب الانشقاقات هاي، يعني كان كل شيء خارجي للقضاء على فتح، لأنه فتح تجذرت مع جماهيرها ومع شعبها، وقادت الكفاح المسلح، وخاضت أكبر معركة اللي هي معركة الكرامة، وطبعا هزمت الجيش الإسرائيلي لأول مرة بعد نكسة 67. فبالتالي يعني وجود فتح يعني في هذا الزخم الجماهيري والتأييد الجماهيري طبعا خلاهم يتخذوا هذه المواقف، ولكن وليس من عقلهم، كانوا مندفعين من الدول.
إلى أي حد كان هناك اختراقات إسرائيلية داخل حركة فتح؟
إسرائيلية؟ لا لم يكن شيء من جانب إسرائيل للسيطرة على فتح،
مش للسيطرة على فتح، خروقات
إسرائيل مارست من خلال أبو نضال. مارست إسرائيل من خلال أبو نضال اغتيال الكوادر الرئيسية لحركة فتح اللي كانت في أوروبا.
كيف مارست ذلك؟
يعني اغتالت الشباب اللي كانوا بمثل الحركة في أوروبا
بيد أبو نضال
وتنظيمه اللي كان مرتبط مع إسرائيل.
أنا سألت السؤال فيما يتعلق بالاختراقات لأنه كان في كتاب تحدث عن أنه هناك عضو في الموساد، امرأة كانت مقربة من حضرتك ومن فتح بصورة عامة أو جهاد، نرويجية، كارين اسمها لينستاد. خبرينا عن هذه الامرأة.
هي كانت زوجة أحد الأشخاص اللي هم كانوا مناصرين للقضية الفلسطينية في النرويج، وكانت تتردد علينا فعلا باستمرار وتأتي بمعلومات لأبو جهاد يعني كان في، أنا لما روحت على النرويج نزلت في ضيافتها
1980 زرتيها يعني بمنزلها.
ايه زرتها ونمت عندها في منزلها. فبالفعل يعني نحن كانت من أشد أنصار القضية الفلسطينية، يعني كما يعني عشنا في تلك المرحلة. فكانت طبعا يعني مفاجأة أنه هي كانت مرتبطة بالموساد.
شو طبيعة المعلومات التي كانت تقدمها لأبو جهاد في تلك الفترة؟
أنا لم أكن أتدخل في القضايا يعني مع من يأتوا لزيارته، ما بعرف يعني أي معلومات. طيب بس كانت يعني بتحكي على موضوع التضامن يعني ودعم الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني وأهمية أن يكون للشعب الفلسطيني كيان ودولة مستقلة.
هل تأكدتم
يعني هذا أكثر شيء كنا نحكي فيه معها؟
هل تأكدتم أنها بالفعل أعطت المعلومات التي ساعدت بعملية اغتيال أبو جهاد؟
ما عندي أي معلومات بهذا الموضوع صدقي.
ما تابعتي موضوع التحقيق؟ أين هو التحقيق أصلاً؟ وهي نقطة رئيسية بنحب نحكي عنها.
التحقيق بخبر كان يعني لم يتم تحقيق كما يجب في هذا الموضوع، فقط أنه العملية قام بها الإسرائيليين وهذا فقط ما أعلن عنه.
ألم تتابعي مع العائلة قضية التحقيق؟ ما الذي يقال لك حول هذه النقطة تحديداً؟ ومين المسؤول عن التحقيق؟ الجانب الفلسطيني التونسي أم من؟
المفروض التحقيق يعني كان أولاً من قبل الإخوة في تونس أصحاب البلد، كان مفروض يعني يوضحوا شيء. لما أنا سألت زين العابدين عن التحقيق قال لي إحنا سلمناه للمنظمة.
والمنظمة شو قالت؟
كعائلة يعني، رغم طبعاً سألنا كتير ولكن ما في جواب.
كيف يعني ما في جواب؟ ليس هناك من تحقيق؟ قالوا لم
يعني
نصل إلى نتيجة؟
ما في توضيح أكثر يعني من أنه إسرائيل هي اللي اخترقت الأراضي التونسية وكانت في باخرة على الشاطئ على الخط الفاصل بين تونس وبين البحر الأبيض، فبالتالي يعني ما كان في أي تفاصيل أخرى أنه نزلوا بزوارق زودياك على شاطئ البحر وانتشروا بعدين إجوا على البيت.
في حديث
بس
عن
هذا كل اللي كان مطروح في ذلك الوقت.
في كان حديث عن
إلى أن إسرائيل كشفت عن العملية وحددت قديش عدد اللي اشتركوا، اشترك الجيش الإسرائيلي بكل عناصره بكل فروعه في اغتيال أبو جهاد، أكثر من 4000 شخص اللي ساهموا في اغتياله، يعني الرجل اللي جندوا له كل الإمكانيات من أجل اغتياله.
كان في حديث عن مرشدين ساعدا القوات الإسرائيلية التي قامت بعملية الاغتيال بالدخول داخل البلاد والوصول إلى المنزل، ويقال أنه قتلا قبل ذهاب إسرائيل. في معلومات عن هذين الرجلين أو المرشدين؟
لا يوجد أي معلومات ولم نعرف. نحن يعني كان هناك تصور أنه يجب أن يكون أحد من يعني من جماعتنا اللي ساهم في هاي العملية، ولكن لم نجد أي اسم مطروح أو أي حدا يعني من هذا النوع.
يقال بأنه أيضا
ولكن قيل كثير، الصحافة قالت كثير ولكن ليس ما قالته الصحيفة كله صحيح يعني.
طيب
الصحف
هل كان نائب وزير الداخلية يسكن بالقرب من منزلكم صحيح؟ ويقال أيضا بأنه كان متورط في
صحيح.
هذه العملية
هيك سمعنا من الإعلام التونسي، نقل الخبر الإعلام التونسي وكان هو معتقل عند بداخل الإدارة التونسية، ولكن فيما بعد خرج من المعتقل وليلة استشهاد أبو جهاد. وطبعا بعد ما رجعنا من المستشفى وتأكد استشهاده إجا هذا الرجل وجلس معنا في البيت يعزينا.
ولم تسمعي شيء عنه بعد ذلك؟ ولم تحاول التواصل حتى مع تغير النظام في
لم
تونس؟
لم نسمع عنه أي خبر، بس هو موجود حاليا في تونس.
يقال أنه بعد تغيير النظام في تونس فتحت الأوراق وعرفت الحقائق، لم يصلكم أي شيء بهذا الإطار؟
لم يصلنا أي شيء، ولكن وصلنا فقط معلومة من أحد الأشخاص اللي كانوا ساكنين في منطقة سيدي أبو سعيد اللي إحنا كنا ساكنين فيها، إنه في تلك الفترة أعطي الجيش الحرس اللي موجود في سيدي أبو سعيد أسبوع إجازة، يعني هذا فقط ما عرفناه فيما بعد.
وماذا عن القيادات الفلسطينية التي كانت تسكن بالمحيط؟ أعتقد أبو الهول أبو مازن وغيره كانوا من ضمن نفس المنطقة، أليس كذلك؟
هي المنطقة صغيرة، كانت منطقتنا كانوا موجودين بالتأكيد، بس كان أبو الهول موجود مع أبو إياد، كانوا التنين موجودين مع الأخ أبو عمار، كانوا في البحرين.
وأبو مازن؟
أبو مازن كان موجود.
خبرينا عن كيف علموا بقضية الاغتيال، ولأنه المعلومات تتحدث أنه كانت في فترة طويلة ما بين دخول أكثر، أنت عدتيهم أكثر من 24 إسرائيلي ملثم جاءوا إلى المنزل، قاموا بالاغتيال رجل وراء الآخر للتأكد من الإجهاز على أبو جهاد، وأنت والأطفال كنتم في المنزل. لماذا أخذ الموضوع وقت كبير جدا حتى وصلوا إليكم، حتى استطعتم التواصل مع أحد؟
لأنه إطلاق النار كان كواتم صوت، لم يكن مرتفع الصوت، يعني لدرجة أنه بنتي حنان اللي كانت في غرفة مجاورة ما سمعت صوت الإطلاق، فيعني ما يعني اللي خارج المنزل ما سمع صوت الرصاص.
طيب وداخل المنزل
يعني كانوا استخدموا كواتم صوت.
كيف تعاملتم مع الموضوع داخل المنزل وعندما خرجوا وتركوا المنزل؟
أنا نزلت على الأرض لأفحص أبو جهاد، يعني أشوف إمكانية الحياة موجودة ولا لا، وبالفعل كان ما في أي أمل بعد 75 رصاصة يعني أطلقوها على جسده، يعني 9 رصاصات كانت في القلب، وعندما أطلقوا عليه النار أطلقوا على يده اليمنى التي تحمل المسدس، فانكسر المسدس إلى 3 قطع، وطبعا أصابت الرصاصات دغري. يعني عندما حاول أن يقع، يعني حاول أنه يلتف ويقع، أنا حاولت أن أمنعه من الوقوع وأمسك به أحتضنه، ولكن اللي أطلق عليه النار وجه رشاشه الأوزي الصغير إلى ظهري وأمرني أن أقف إلى الحائط، فوجهي إلى الحائط، فلم أتمكن من رؤية شيء فيما بعد. ولكن الذي أطلق عليه أول مرة تقدم واحد آخر فيما بعد وأطلق عليه النار، ثم تراجع وتقدم الثالث وأطلق عليه النار، ثم الرابع أطلق عليه النار وتراجعوا للخلف، ثم أحدهم دخل فيما بعد إلى غرفة النوم، وكان يوجد فيها طفلنا الصغير نضال، كان عمره يعني أقل من سنتين، أطلقوا النار فوق رأسه وكل الغرفة، يعني كل حيطان الغرفة حتى الخزانة كانت مليانة بالرصاص، وتحت الشبابيك كل الستائر كانت ممزقة. وطبعا من خرج، أنا في تلك اللحظة يعني شعرت أنه قتلوا الطفل، ولكن بدأ الطفل يصرخ بصوت مرتفع، فأنا بدأت أنهار، فجاء الذي دخل الغرفة وأطلق للمرة الخامسة النار على أبو جهاد، شخص خامس أطلق النار على أبو جهاد. هنا أنا بدأت أصرخ يعني أنه بس كفاية، ولكن فيما بعد سمعت صوت من أسفل الدرج بيقولهم يعني اللي اللي فيت، يعني تعالوا تعالوا بسرعة، فبدأوا يتراكدون يعني ينزلوا إلى للخروج من المنزل. طبعا أنا لما شفت أبو جهاد ما فيش فيه حياة، يعني أسرعت إلى البلكونة، فتحت باب البلكونة وقفت على البلكونة أشوف، لقيتهم بيركضوا بيتجمعوا أسفل البلكون، فأنا عديتهم حوالي 24 شخص أو 25 شخص، ثم حاولت أني أنزل ألحق بهم، ولكن عندما نزلت إلى الطابق الأرضي وجدت الباب يعني مخلوع مكسور ومفتوح على جانبيه، وهم بدأوا ينسحبوا، حاولت أخذ السيارة وألحقهم، ولكن خفت على الأطفال، كان نضال لوحده، كانت حنان أيضا 16 سنة عمرها موجودين لوحدهم، فأنا فعلا أشفقت عليهم أني أنا أروح وأتعرض للقتل ويفقد الأم والأب. ولذلك رجعت إلى المنزل وبقيت جالسة يمكن ساعة ونصف حتى وصلتنا أول مجموعة من الجيش التونسي، وسألوا طبعا ما حدث، فقلنا لهم ما حدث وبلغوا قيادتكم، وإجا واحد من الشباب وراح يبلغ المنظمة. فبالتالي يعني نحن يعني أنا قعدت على الدرج وحاملة نضال، ونضال طبعا كان خايف كتير، وقال لي ماما أنا أخاف، قلت له لا ماما ما تخاف أنا معك. وطلعنا هيك وكان في الجنايني شاب تونسي اسمه حبيب، طبعا وجهه ملطخ بالدم لأنه الرصاصة داخلة على جبينه، فبيقول لي حبيب كتشب كتشب حبيب كتشب، يعني حبيب على وجهه كتشب، يعني طبعا مش فاهم ايش معنى الدم. يعني لحظات كانت مؤلمة جدا. يعني
هل لا زالت هذه اللحظات تزورك بكل ايام حياتك؟
يعني ما بتغيب، والله ما بتغيب عن ذهني اطلاقا كل هذه الايام، كل هذه المعاناة، كل هذا الحادث الاجرامي، 75 رصاصة في قلب الرجل، 4000 أو أكثر من الجيش الإسرائيلي بكل فروعه اللي قاموا بعملية الاغتيال.
واعترفت إسرائيل،
هو كان يعرف أنه
اعترفت إسرائيل.
نعم؟
اعترفت إسرائيل باغتيالها وأصبح الموضوع علنا.
ولكن يعني
عندي أكثر من سؤال بس سريعين.
أصبح الموضوع علنا بالتأكيد
علنا.
يعني
شعورك؟
اعتبروا أنهم انتصروا.
صحيح.
انتصروا، اعتبروا أنهم انتصروا، ولكن الحمد لله يعني قتلوا أبو جهاد لأجل الانتفاضة، ليقضوا على قائد الانتفاضة ومهندس الانتفاضة، ولكن الحمد لله شعبنا استمر بالنضال في الانتفاضة بعد استشهاد أبو جهاد عدة سنوات. الحمد لله شعبنا صامد وبيقاتل وحيستمر في صموده وعطائه حتى تتحرر فلسطين، بالرغم من كل المؤامرات. عم تشتد علينا المؤامرات، ولكن لن نمل، لن يمل شعب لنا.
طيب.
لن يلقي السلاح، لن يستسلم، سنبقى صامدين.
عندي كم سؤال سريع.
ما حدث، ما حدث في قطاع غزة، ما حدث في قطاع غزة والضفة الغربية في جنين وطول كرم وطوباس ونابلس والخليل، كل هذا يعني لإضعافنا وهزيمتنا من الداخل، ولكننا لن ننهزم من الداخل، نحن صامدين حتى آخر لحظة في حياتنا.
عندي كم سؤال سريع أم جهاد قبل أن ينتهي الوقت. السؤال الأول، تم الإعلان رسمياً من قبل إسرائيل والاعتراف حتى ممن شارك بالعملية ومن ضمنهم أهود باراك بأنهم اغتالوا أبو جهاد. السؤال الأول، لماذا لم تتحركوا؟ لماذا لم تتحركوا بما أنه في اعترافات لتحريك الملف قانونيا؟
كنت تحدثت مع الأخ أبو عمار وقالوا لي أننا سنرسل مذكرة بها يعني ملف القضية لمحكمة الجنايات الدولية، ولكن لم نرى شيئا من هذا. يعني
طيب، هل يمكن للعائلة أن تتحرك لوحدها بهذا الإطار أو لا؟
صعب والله، يعني لابد من حركة فتح بقيادتها برئيسها بهياكلها كلها، هي التي يجب أن تعمل على ذلك.
عندما رأيت أبو عمار مع إيهود باراك كيف كان شعورك؟
بالتأكيد يعني شوفي، إحنا بنناضل برضو من أجل حقوقنا ومن أجل السلام. يعني أنا مع السلام ولست ضد السلام، ولكن مع الأسف الشديد ما جئنا من أجله هو تحقيق السلام وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967، لم يتحقق منه شيء، ولكن لا زال عندي أمل أن يحقق الأجيال القادمة استمرار النضال والوصول إلى السلام.
ست أم جهاد، أنت
لأن
ذكرتي
الهدف بالأخير هو السلام مع العدو.
ذكرتي في لقاء من اللقاءات بأنه كان الهدف الأساسي من وراء اغتيال أبو جهاد هو إذابة الكفاح المسلح، وما نراه اليوم، هذا ما قلتيه، ما نراه اليوم دليل على ذلك، ماذا تقصدين؟
أقصد أنه كان اغتيال أبو جهاد يعني مرحلة فارقة، يعني كانت فتح نشيطة في القيام بالعمليات المسلحة، وكانت بقيادته تقوم بكل هذا العمل. وعندما استشهد أبو جهاد توقف الكفاح المسلح تماما ووصلنا إلى أوسلو، توجهنا إلى أوسلو فيما بعد. هذا ما كنت أعنيه، أنه مرحلة وجود أبو جهاد كانت مرحلة الكفاح المسلح ثم انتقلت إلى مرحلة السلام.
هل كان أبو جهاد ضد أن تصل المنظمة إلى أوسلو؟ لأنه بحسب ما أفهم أنه كان يقول بأنه لو وصلنا إلى جزء بسيط فقط من التواجد على أرض فلسطين هذا يكفينا، فما بالك بما طرح طبعا ولم يطبق على الأرض، الضفة وغزة والعاصمة.
لم يكن ضد، كان أبو جهاد يؤمن بأنه تحرير شبر من الأراضي الفلسطينية سيكون نقطة للارتكاز لنقف عليها بصمود من أجل حقوق شعبنا. كان يؤمن بالأخير أنه بدنا نتصالح مع العدو. وطبعا كل الثورات اللي قامت في العالم كلها بالأخير تصالحت مع أعدائها وأقامت دولها، فبالتالي كان مؤمن بالسلام فيما بعد يعني. ولكن كانت نظريته أنه نستمر في الهجوم ولا نتوقف حتى يرضخ العدو لمطالبنا.
معالي الوزير انتصار الوزير، شكرا جزيلا لك ولنضالاتك، شكرا على هذه المشاركة.